قلنا 54. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 54 من مجالس رياض الصالحين إن شاء الله رب العالمين، مع باب الصبر، ومع حديث الغلام مع الساحر والملك. وقد مضى بنا لقاءان سابقان حول هذا الحديث، وبلغنا في شرحه أن الغلام حين برئ الأعمى على يديه، فهنا سأل الملك الأعمى: من الذي شفاك؟ وقال: الله. قال: لك رب غيري؟ فقال: ربي وربك الله. فعذب الأعمى حتى ذل على الصبي أو الغلام، وجيء بالغلام فعذب حتى ذل على الراهب، وأتي بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فشق بالمنشار من مفرق رأسه حتى شق النصفين، وقيل للأعمى: ارجع عن دينك، فأبى، فشق بالمنشار حتى صار نصفين كما فعل بالراهب. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يصبر عند المحن، ولكن هل يجب على الإنسان أن يصبر على القتل، أو يجوز أن يقول كلمة الكفر ولا تضره إذا كان مكرها؟ عند هذه المسألة توقفنا في اللقاء السابق، هل يجب على الإنسان أن يصبر على القتل، أو يجوز أن يقول كلمة الكفر لا تضره إذا كان مكرها؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كانت المسألة تتعلق بنفسه فله الخيار، إن شاء قال كلمة الكفر دفعا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، كما في قول ربنا عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإن شاء أصر على موقفه وأبى أن يعطي الرخصة، أو أن يأخذ الرخصة ويعطي الدنية في دينه ولو قتل، فهذا الأمر عائد إلى الإنسان نفسه. يعني مثلا لو قيل له اسجد للصنم فلم يسجد فقتل، فله الدرجات العلى عند الله عز وجل. أو سجد وهو مكره مع اطمئنان القلب بالإيمان فدفع عن نفسه القتل، فقد ترخص ويؤخذ بالرخص في الدين، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما إذا كان الأمر يتعلق بالدين، بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرا أمام الناس، يعني كفر تقية، كفر رخصة، أخذ بهذه الرخص من جنس رخصة الإكراه أو التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاه، فترتب على ذلك كفر الناس على أن العالم قد قال كذا أو فعل كذا، أو أن الإمام في الدين فعل كذا وقال كذا، فمثل هذا لا يجوز. لا يجوز للإمام أو العالم هنا أن يقول كلمة الكفر ولا أن يفعل فعلا كفريا، لأنه ليس آخذا بالرخصة، بل يكون سببا في إضلال خلق الله. فهنا يجب أن يصبر ولو قتل، ويكون قتاله كمن كان في الجهاد في سبيل الله، والمجاهد يقدم على القتل ولو قتل. لماذا؟ لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا كان إماما للناس وأجبر على أن يقول كلمة الكفر، فإنه لا يجوز أن يقول كلمة الكفر، لا سيما في زمن الفتن، بل عليه أن يصبر ولو قتل، لأنه كما قيل لو أخذ العالم بالرخصة أو التقية فمتى يعرف الناس الحق؟ ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل، مثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حين امتحن المحنة العظيمة المشهورة على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، فأبى، فأوذي وعزر وسجن، حتى إنه كان مسجونا وفي يديه ورجليه الأغلال، وإذا أخرج يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسياط حتى يغشى عليه، وهو من هو؟ هو إمام أهل السنة والجماعة. فكان كلما أفاق يقول القرآن كلام ربي غير مخلوق، القرآن كلام ربي غير مخلوق، وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه، لأن الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد. فلو قال إن القرآن مخلوق وتناقل الناس عنه ذلك، لكان في ذلك فسادا للدين، ومن ثم فإنه رضي الله عنه وأرضاه جعل نفسه فداء للدين وصبر واحتسب، وكانت العاقبة له ولله الحمد. مات الخليفة، ومات الخليفة الثاني الذي بعده، وأتى الله بخليفة صالح على منهج أهل السنة والجماعة، فأكرم الإمام أحمد إكراما عظيما. فما مات الإمام أحمد حتى أقر الله عز وجل عينه بأن يقول الحق عاليا مرتفع الصوت، ويقول الناس الحق معه، ويقول الناس الحق معه، وخذل أعداؤه الذين كانوا الذين كانوا يوغرون صدور الخلفاء عليه، ومات الخلفاء ولم يذكروا، ومات خصوم أحمد ولم يعرفوا، وجعل الله عز وجل الإمام أحمد راية للمسلمين وإماما لأهل السنة والجماعة، فلله الحمد. فهذا دليل على أن العاقبة للصابرين، وهو كذلك، ولله الحمد. نعود إلى الحديث. لما قتل الإمام الراهب وقتل جليسه، جيء بالغلام فطلب منه أن يرجع عن دينه إلى دين الملك، ودين الملك دين شرك، لأنه والعياذ بالله يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه، وكما سمعته يقول الأعمى أولك رب غيري، فرد عليه ربي وربك الله، فأبى الغلام أن يرجع عن دينه، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه، أي إلى جماعة من الناس، وقال لهم اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، جبل معروف عندهم شاهق الارتفاع، وقال لهم إذا بلغتم ذروته قمة الجبل فاطرحوه، يعني على الأرض، ليقع من رأس الجبل فيموت، بعد أن تعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن رجع وإلا فاطرحوه. فلما بلغوا به قمة الجبل طلبوا منه أن يرجع عن دينه فأبى، لأن الإيمان قد وقر في القلب، ومتى وقر الإيمان في القلب فإن الأرض تميد ولا يميد، وتتزلزل الجبال ولا يتزلزل، إنه لا يمكن أن يتحول أو يتزحزح. فلما هموا أن يطرحوه دعا الله عز وجل قائلا اللهم اكفنيهم بما شئت. إنها دعوة مضطر، دعوة مؤمن بالله، اللهم اكفنيهم بما شئت، أي بالذي تشاء. ولم يعين، فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا، وجاء الغلام إلى الملك، وجاء الغلام إلى الملك فقال ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. ثم دفعه إلى جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور، أي في سفينة، فإذا بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن لم يفعل رموه في البحر، فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، أي عن الإيمان بالله عز وجل، فقال لا أبا. ثم دعا فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلى الملك فقال له أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر، ثم قال له اسمع، إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك أنا به، إنك لست قاتل حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، كل أهل البلد تجمعهم في مكان واحد، ثم تصلبني على جذع،
ثم تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في كبد القوس ثم ترميني به أو ثم ترميني به وتقول بسم الله بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته فوضعها في كبد القوس ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام ثم رماه فأصابه السهم في صدغه فوضع يده عليه ومات. فأصبح الناس يقولون بسم الله رب الغلام وآمنوا بالله وكفروا بالملك. وهذا هو الذي كان يريده هذا الغلام. والفائدة التي تستقى هنا في هذه الجزئية من الحديث فيه عدة فوائد. أولا قوة إيمان هذا الغلام أنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول. ثانيا فيه آية من آيات الله حيث أكرمه الله عز وجل بقبول دعوته فزلزل الجبل بالقوم الذين يريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقطوا. وحين غرقوا بسفينتهم وعاد يمشي. ثالثا أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فإذا دعا الإنسان ربه في حال ضرورة أو اضطرار موقنا أن الله يجيبه فإن الله تعالى يجيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. فدعا الله في حالة اضطرار فأجابه. وكل من فعل هذا حتى إن الكفار يفعلون هذا ويجيبهم الله عز وجل ثم يرجعون إلى الكفر. فهم إذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم أشركوا فينجيهم لأنهم صدقوا في اللجوء إلى الله عند دعائهم. وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر ولو كان كافرا. رابعا إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين. فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به وفيه هلاك نفسه بأن يأخذ سهما من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام. فعلى هذا فهو ضحى بنفسه من أجل دينه. قال شيخ الإسلام لأن هذا جهاد في سبيل الله. آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا لأنه مات وكان لا بد وأن يموت إن عاجلا وإن آجلا. وهذا يختلف عما يفعله الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم. فهذا يختلف عن ذاك. وكالذي ينتحر فإنه من قتل نفسه فهو كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فإن حديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وكذلك من تحسى سما أو تردى من على جبل كما جاء في الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما هذا فقد قتل نفسه في مصلحة دينه، وأما أنواع القتل الأخرى التي ليست في مصلحة الإسلام فتعد قتلا أو انتحارا. ففي قصة الغلام قتل نفس مع إسلام الناس، بل أسلم كل من حضر من أهل الصعيد أو أهل البلاد، فينبغي أن نفرق بين هذا وبين ما يفعله الناس من انتحار نرى أنه قتلا للنفس بغير حق وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله. وإن فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز فإنا نرجو أن يسلم من الإثم. وفي خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبر، فيها أن الملك الكافر الذي يدعو الناس إلى عبادته لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام، جاءه أهل الشر وأهل الحقد على الإيمان وأهله وقالوا له أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه وهو الإيمان بالله، وكان يحذر ذلك لأنه والعياذ بالله قد جعل نفسه إلها كما فعل فرعون، وكان ملكا طاغيا ظالما، فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدت. الأخدود يعني حفرا عميقة مثل السواقي على أفواه السكك، يعني على أطراف الأزقة والشوارع، وقال لجنوده من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها لأنه أضرم فيها النيران عياذا بك اللهم. فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن دينهم وإيمانهم، فكان يقحمونهم في النار. فكل من لم يرجع عن دينه الحقيقي وهو الإيمان بالله قذفوه في النار، ولكنهم إذ قذفوهم في النار واحترقوا بها فإنهم انتقلوا من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرار، لأن الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا أعظم من هذا الصبر، ولا أعظم من أن يرى الإنسان النار تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمانه وصبرا عليه، حتى جاءت امرأة ومعها صبي رضيع، فلما رأت النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار شفقة على طفلها، وهنا حدثت الكرامة الخارقة للعادة، نطق الطفل الرضيع في سن لا يتكلم فيه فقال يا أمّا اصبري فإنك على الحق، أو قال لها قعي في النار فإنك على الحق. يقول هذا وهو صغير لا يتكلم، لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فكانت هذه كرامة لهذه الأم. إن الله أنطق ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانها، لأن تكلم هذا الصبي في المهد آية عظيمة، وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على الحق فصبرت واقتحمت النار، وهذا من آيات الله، وهو دليل على أن الله تعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، كما حدث لمريم ابنة عمران رضي الله عنها، خرجت من أهلها وذهبت مكانا قصيا وهي حامل بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كن فكان، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة يعني الطلق، فوضعت تحت جذع النخلة وجعل الله تحتها نهرا يمشي، فقيل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، رطب يقع من فرع النخلة جنيا لم يتأثر بسقوطه على الأرض. وهذا من آيات الله، لأن من المعروف أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان ولو كان واقفا فقط لتمزقت، لكن هذه الرطب لم تتمزق مع أنها تسقط من فرع النخلة. ثم إن هذه المرأة امرأة ضعيفة مع مخاضها لم تلد إلا الآن، ومع ذلك تهز النخلة من جذعها فتهتز النخلة، فهذا أيضا من آيات الله، لأن العادة أن النخلة لا تهتز من الجذع إلا إذا هزها أحد قوي من فرعها، فقيل لها فكلي واشربي وقري عينا. ثم أتت به قومها تحمله هذا الطفل، فصاحوا بها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني شيئا عظيما، لأنهم أيقنوا بأنها زنت والعياذ بالله، كيف يأتيها ولد من دون زوج؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أن أباك ليس امرأ سوء وكذلك أمك، وكذلك أمك ليست بغيا، ليست زانية، فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها بالقدر، فأشارت إليه يعني اسألوه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فظنوا أنها تسخر بهم، فأنطق الله هذا الصبي فقال، قال إني عبد الله، كلام فصيح واضح، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عشر جمل تكلم بها هذا الصبي الذي في المهد بأبلغ ما يكون من الفصاحة، فانظر إلى قدرة الله عز وجل حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من أفصح الكلام، بكلام يصدر من ذي عقل، كل ذلك دلالة على قدرة الله، وفيه أيضا إنقاذ لمريم رضي الله عنها من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا الحمل بدون زوج. وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة التي تقاعست أن تقتحم النار، كرمها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته وكل متق في مفازته، يعني في موطن يكون فيه هلاكه، ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى، وشاهد ذلك من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذه آيات من آيات الله، والسعيد من ثبته الله سيما في زمن الفتن. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.